الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال مستمرا في الحديث حول التيمم، وقد قدمنا الكلام فيما مضى عن مجموعة من الأمور، وهي عبارة عن التالي: عبارة عن اعتبار الضرب، ثم أن اعتبار كونه بالباطن، ثم اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين، وقد تقدم ذلك فلا نعيد. يقع الكلام الآن في حد الممسوح. قال المصنف: وأما المسح بالكيفية المذكورة إلى آخر. أقول: وقع الخلاف بين الأصحاب في حد الممسوح، فقد نسب إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسيهما الطاهرتين اعتبار استيعاب الوجه بأكمله في المسح، وقال الشيخ الصدوق رحمه الله بكفاية مسح الجبينين مع زيادة الحاجبين. وفي الحدائق لشيخنا الشيخ يوسف نسب إلى المشهور الاكتفاء بمسح الجبهة خاصة، لكن في غيره المشهور هو مسح الجبهة والجبينين. عن المحقق الحلي في كتابه المعتبر التخيير بين مسح الوجه كاملا وبين مسح بعض الوجه، وقال الفاضل الآبي في كشف الرموز بأنه أقرب، يعني استقرب في كشف الرموز التخيير الذي التزم به المحقق الحلي في المعتبر. وفي المدارك قال عن التخيير الذي أفاده المحقق الحلي بأنه حسن. على أي حال، منشأ الاختلاف يرجع إلى اختلاف الروايات، فالقول الأول يشهد له جملة من النصوص البيانية قولا وفعلا، وقد تضمنت ما هو معتبر سندا. على سبيل المثال عندنا صحيحة الكابولي التي ذكرها المصنف، عفوا صحيحة الكاهلي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 11 من أبواب التيمم، حديث رقم 1. طبعا التيمم في المجلد رقم 3 من الوسائل الطبع الجديد، الباب 11 راح يكون صفحة 358، الحديث الأول نفس الصفحة 358. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي، الرواية صحيحة ومن الصحيح الأعلى جدا. قال: سألته عن التيمم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. شاهدنا قوله فمسح بهما وجهه، التعبير مسح بهما وجهه ظاهر في أن المسح في التيمم يكون للوجه بأكمله، وإلا لا معنى لأن يعبر بكلمة الوجه وهو يريد المسح على بعض الوجه. إذن تعبيره بالمسح على الوجه ظاهر في أن المقصود استيعاب الوجه، المقصود تمام الوجه. يشهد للقول الثاني وهو كفاية مسح الجبينين صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 11 من أبواب التيمم، الحديث رقم 8 صفحة 360. محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضي الله تعالى عنه بإسناده عن زرارة ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة على ما جاء في المشيخة طريق صحيح، وقد أشرنا لبيان ذلك في الحديث أو في كتاب الصلاة فليراجع. قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار، بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب. قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى. هذه دلت على أنه يكتفى في تحقق المسح أن يحصل المسح للجبين، فلا يعتبر أكثر من ذلك. إذن عندنا ما دل على أنه تمام الوجه، وما دل على أن المسح يكون لخصوص الجبين. طبعا ذكر المصنف أمرا، وهو أنه لم ترد رواية صحيحة تدل على مسح الجبهة. فإذا عندنا الآن إما أن يلتزم بمسح الجبينين، أو أن يلتزم بمسح الوجه بأكمله، فنحن بين هذين احتمالين. ذكر المصنف بأنه لا مجال للالتزام بصحيحة الكاهل الدالة على اعتبار مسح تمام الوجه، بمعنى بأن هناك ما يصلح للقرينية لرفع اليد عن صحيحة الكاهل، وبالتالي البناء على عدم كون المقصود منها مسح تمام الوجه، وإنما المقصود هو مسح بعض. ما هو الذي يصلح للقرينية؟ ما هي القرائن التي يمكن أن تذكر في المقام لتكون مانعة من البناء على ظاهر صحيحة الكاهل، وذاك نتيجة التصرف في ظهورها؟ أقول عدة أمور. الأول الإجماع، فإن الإجماع منعقد على عدم وجوب استيعاب مسح الوجه بأكمله أثناء التيمم. إن قلت بأن خلاف علي بن بابويه قدس الله نفسه الطاهرة وهو والد الصدوق مانع من أن يبنى على انعقاد الإجماع، قلت ذكر المشهور من أصحابنا في وجه حجية الإجماع التالي: قالوا بأنه إذا كان المخالف للإجماع شخص، ما إذا كان المخالف شخصا معلوم النسب، لم يكن خلافه أو لن يكون خلافه ظائرا، أو لن يكون خلافه مانعا من حجية الإجماع. أكرر: إن مخالفة معلوم النسب كعلي بن بابويه لا تضر بحجية الإجماع. النتيجة يبنى على انعقاد الإجماع وتحققه في المقام، وبالتالي ترفع اليد عن مخالفة ابن بابويه. إذن دي القرينة الأولى، انعقاد الإجماع على عدم وجوب استيعاب مسح الوجه بأكمله أثناء التيمم. قرينة الثانية: إن وجود الباء في الآية الشريفة دال على أن المراد هو البعض للكل. الآية الشريفة ماذا قالت؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. النتيجة دلت الآية الشريفة على أن المسح إنما هو مسح للبعض، وليس المسح مسحا لتمام الوجه. فيستفاد حينئذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أن المطلوب إنما هو بعض الوجه وليس المطلوب تمام الوجه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، الباء تفيد التبعيض، وما دامت الباء مفيدة للبعض للكل فبالتالي سوف يكون صحيح الكاهلي مخالفا للكتاب. طريق التوفيق بين صحيح الكاهلي وبين الآية القرآنية إنما يكون من خلال التصرف في ظهور صحيح الكاهلي بحمله على البعض للكل. إن أبيت فقلت بأن لفظة الوجه إنما تطلق على الوجه بأكمله ولا تطلق لفظة الوجه على الكل، قلنا إذن يكون صحيح الكاهل حينئذ مخالفا لظاهر الكتاب، وكل ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف اضرب به عرضا جدار فيسقط عن الحجية والاعتبار، انتهى. القرينة الثالثة التي يمكن أن تذكر في المقام النصوص التي حكت تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى الله عليه وآله مسح جبينيه وجبهته، وهذه النصوص في مقام بيان كيفية التيمم، فلو كان المطلوب استيعاب الوجه بأكمله أشار له صلى الله عليه وآله، فبالتالي يستفاد أن المقام مقام إرادة البعض وليس المقام مقام إرادة الكل فيثبت المطلوب حينئذ. إذن مع عدم تمامية ما يصلح لاستيعاب مزح الوجه بأكمله يتضح أيضا عدم صحة القول بالتخيير بين مسح تمام الوجه أو بعضا، وبعبارة أخرى إن القائلين بالتخيير بنوا على التالي، قالوا بما أن ما دل على وجوب مسح الوجه بأكمله تام وما دل على وجوب مسح بعض الوجه تامون، فعندها مقتضى الأمر التخيير بينهما. أقول إنما يصح القول بالتخيير بناء على تمامية مسح تمام الوجه، أما بناء على ما ذكرنا الآن من أنه لا يوجد في البين ما يصلح للاستدلال عليه أو للاستناد إليه في إثبات مسح تمام الوجه، ما دام لا يوجد في المقام لا ما يصلح لذلك يتعين الأمر حينئذ في مسح بعض الوجه، فنرفع اليد عن التخير لأن التخير فرع ثبوت تمامية مسح تمام الوجه، وقد ذكرنا بأن ما يستند إليه في إثبات مسح تمام الوجه غير تام، فبالتالي ينحصر الأمر في المقام في الجانب الثاني وهو مسح بعض الوجه كما لا يخفى. انجي الآن إلى كفاية مسح الجبهة. أقول كفاية مسح الجبهة يعني الاقتصار في مقام التيمم على مسح الجبهة فقط لم يرد عليه دليل أصلا، وعليه يصعب القول بهذا الأمر وهو كفاية مسح الجبهة فضلا عن العمل على وفقه. إذن لما لم يكن عندنا في المقام دليل يستند إليه في إثبات كفاية مسح الجبهة فلا مناص من الالتزام بعدم إمكانية الاستناد لهذا القول والعمل على طبقه. نعم لما قام الإجماع بل التسالم على لزوم مسح الجبهة فلا بد من الالتزام بمسحها، وبعبارة أخرى لولا وجود الإجماع أو بل التسالم بين أصحابنا على لزوم مسح الجبهة أثناء التيمم، قلنا بعدم لزوم مسح الجبهة أثناء التيمم لعدم الدليل الدال على ذلك. يبقى عندنا مسح الجبينين. مسح الجبينين دلت عليه صحيحة زرارة كما قلنا، وبالتالي يبنى على تعين الغرض. إذن اتضح لنا أن مسح الجبهة والجبينين هو المعتبر أثناء التيمم، أما مسح الجبهة فدليلنا عليه الإجماع بل التسالم، أما مسح الجبينين دليلنا عليه عبارة عن صحيحة زرارة. نعم لقائل أن يقول بأن الجبينين اللذين ورد ذكرهما في صحيحة زرارة يشملان الجبهة، وليس المقصود خصوص الجبينين فقط، بل المقصود عبارة عن الجبينين بما فيهما الجبهة. فإذا كان المقصود الجبينان فإذا كان المقصود الجبينين بما فيهما الجبهة دخلت الجبهة بمقتضى صحيحة زرارة. هكذا يمكن القول. على أي حال، إما أن يستند إلى أن دخول الجبهة بمقتضى الإجماع بل التسالم، أو يستند إلى أن دخول الجبهة بمقتضى صحيحة زرارة. لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه كلام في المقام، في مقام الجمع بين النصوص، وبالتالي الاستدلال لمقالة المشهور. قال رضي الله تعالى عنه بأن الأخبار التي وردت في مسح الجبينين أو الجبين إنما وردت لبيان حد الوجه الذي يجب مسحه عرضا، لأن الوجه لا يجب مسحه بحسب الطول، على أساس ليس المعتبر في التيمم مسح تمام الوجه، وإنما المعتبر في التيمم هو مسح الوجه بحسب العرض. فإذا الوجه لا يجب مسحه بحسب الطول بالتمام، وذلك لصحيحة زرارة التي ذكرناها قبل قليل والتي ذكرها المصنف في المتن. ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك. زين، فإذا لا يجب مسح الوجه بحسب الطول بالتمام استنادا لصحيحة زرارة التي دلت على أن المقدار الذي يجب مسحه في الوضوء الذي يجب غسله في الوضوء وهو الوجه طولا ليس بلازم المسح في التيمم. وبعبارة ثانية، كأن سيدنا يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين الوضوء والتيمم، في الوضوء لابد من الاستيعاب بحسب الطول، في التيمم لا يعتبر الاستيعاب طولا وإنما يعتبر الاستيعاب عرضا. بحسب العرض تدلنا روايات الجبين والجبينين على أن الوجه الواجب غسله بحسب العرض في الوضوء يجب أن يمسح في التيمم، وبهذا يظهر أن المقدار الممسوح في التيمم هو الجبينان، والمقدار المتوسط بينهما أيضا، إذ لولا لا يصدق الوجه، ولكي يصدق الوجه تحقيقا لا بد من إدخال ما بين الجبينين في الممسوح. مقتضى الجمع بين الطائفتين ويكون المقدار الممسوح الوجه والجبينان. وبعبارة مختصرة يقول السيد الخوئي بأن الذي يعتبر في التيمم مسحه هو الذي يعتبر في الوضوء غسله. ما هو المعتبر غسله في الوضوء؟ الوجه طولا والوجه عرضا. عندما نأتي للتيمم نجد أن روايات التيمم نفت كون المعتبر في التيمم الوجه طولا وأشارت إلى الوجه عرضا. إذا كان المعتبر في التيمم هو الوجه عرضا فلا بد أن يكون متوافقا مع ما جاء في الوضوء. ما جاء في الوضوء عبارة عن الجبينين والجبهة، فكذلك يكون المعتبر في التيمم الجبينين والجبهة. فعندها يبنى على أن الجبهة داخلة فيما يمسح بمقتضى الأدلة. طبعا ده الكلام اللي أفاد السيد الخوئي، كلام جميل جدا ودقيق، لكن إذا كانت الرواية نصت على أن المعتبر في التيمم هو ما يغسل في الوضوء عرضا يكون ما أفاده سيدنا تاما. أما إذا قالت الرواية مسح جبينه، مسح جبينه يعني يريد أن يجعل الجبين قسيم إلى الجبهة فيفرق بين الموردين، بين الجبهة وبين الجبين، ما دام هو في مقام البيان فرق بين الجبهة والجبين، إذن لا مجال لأن يقال ما دل على اعتبار الغسل للوجه عرضا في الوضوء بنفسه محل المسح في التيمم، لا، فرق بين الموردين، قياس ذا على ذا في غير محله. فالأنصاف أن ما أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه في غير محله. الدليل الوحيد عندنا على إدخال الجبهة في التيمم إنما هو الإجماع بل التسالم، وإلا مقتضى صحيحة زرارة كفاية مسح الجبينين كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في أمر وهو تحديد المسح بكونه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين. أقول اتضح من خلال نقلنا كلام سيدنا الخوئي رضي الله عنه قبل قليل أنه لا يمكن تحقق المسح للجبينين إلا بمسح ما وقع بينهما وهو الجبهة، بناء على أن المعتبر هو مسح ما يجب غسله في الوضوء عرضان. أما إذا قلنا بأن المعتبر هو مسح الجبينين ولا ربط لذلك بما يغسل في الوضوء عرضا، يعني عندنا عنوان التيمم يختلف عن عنوان الوضوء، لا معنى لمقايسة التيمم على الوضوء فيقال ما يعتبر غسله في الوضوء هو الذي يعتبر مسحه في التيمم، لولا الدليل الذي دل على أنه لا يعتبر تمام الوجه طولا وإلا التزمنا به فنكتفي بتمام الوجه عرضا، نقول لا، الدليل دل على الجبين أو الجبينين فالجبهة بالإجماع والتسالم. على أي حال، إذن تحديد المسح بكونه كالتالي، بكونه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين، فهذا مبني على أن صدق الجبهة والجبينين لا يتحقق إلا بذلك. لو سئلنا ما هي الجبهة، الجبهة تبدأ من قصاص الشعر إلى الأنف طولان، وعبارة عن ما يشتمل على الحاجبين على الجبينين عرضان. فإذا صدق الجبهة والجبينين يلزم منه أن يكون بهذه الكيفية، لا يتحقق مسمى مسح الجبهة والجبينين إلا بالمسح على هذه المنطقة. يبقى الكلام بعد ذلك في الحاجبين، ما هو الدليل المعتبر عندنا على إدخال الحاجبين في مقام المس؟ أقول لما كانت النصوص الواردة في مقام البيان ولم تتعرض إلى بيان ذلك، يستفاد عدم لزوم مسحهما. وبعبارة أخرى، إن النصوص التي تضمنت بيان كيفية التيمم لا ريب في كونها في مقام البيان من هذه الناحية، بمعنى أنها بصدد بيان كيفية التيمم والطريقة التي يقع عليها. ومن الطبيعي جدا أن هذه النصوص تتضمن بيان كل ما يدخل في التيمم، فعليه يأتي الكلام الآن. إذا كانت النصوص في مقام بيان كيفية التيمم بيان جميع أجزائه، لو كان المسح على الجبينين جزءا من أجزاء التيمم للزم حينئذ إدخالهما. أكرر، لو كان المسح على الجبينين جزءا من أجزاء التيمم للزم حينئذ إدخالهما. عدم إدخالهما في النصوص البيانية المتعرضة لبيان كيفية التيمم يكشف عن كون مسحهما أمرا غير واجب. إذن سكوت النصوص البيانية عن بيان ذلك يفيد عدم لزوم مسحهما. نعم، لما كان مسح الجبينين عادة لا يتحقق دون مسح الحاجبين للجزم بحصول مسح الجبينين يجب حينئذ مسحهما من باب المقدمة العلمية لإحراز الواقع المجهول. إذن طريقنا لذلك أو التزامنا بمسح الجبينين غايته ما ذكر كما لا يخفى من باب المقدمة العلمية لإحراز أن الجبينين قد مسحا، فيكون ذلك بمسح الحاجبين. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في مسح اليدين. أقول مما يعتبر في تحقق التيمم أن يكون المسح، أو مما يعتبر في تحقق التيمم أن يكون مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليد اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى. هذا هو المعروف بين أصحابنا. خالف في ذلك شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة ووالده الشيخ علي بن بابويه رضي الله تعالى عنه، فقال بلزوم المسح من المرفقين إلى رؤوس الأصابع. أكرر، مما يعتبر في تحقق التيمم أن يكون مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليد اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى. هذا هو المعروف بين الأصحاب. خالف في ذلك شيخنا الصدوق وأبوه قدس الله نفسيهما الطاهرتين، فقال بلزوم المسح من المرفقين إلى رؤوس الأصابع. في الفقيه فصل شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه بينما إذا كان التيمم للوضوء وبينما إذا كان التيمم للغسل. فلو كان التيمم للغسل عن الجنابة اعتبر كون المسح للكفين من فوق الزند قليلا إلى رؤوس الأصابع. أما إذا كان التيمم عوضا عن الوضوء فلا يعتبر شيء إضافي على المتعارف. في الحدائق نسب صاحب الحدائق إلى ابن إدريس نقله عن الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها. على أي حال يدل على مذهب المشهور صحيحة زرارة وكذلك صحيحة الكاهلي اللتان ذكرتا في المتن. أقرأ صحيحة زرارة أبدأ أو أقرأ بداية صحيحة الكاهلي واردة في الباب 11 من أبواب التيمم الحديث رقم 1. سألته صفحة 350 كما ذكرنا قبل قليل، سألته عن التيمم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. لاحظوا التعبير، عبر بكلمة كفيه، فلو كان المعتبر شيئا غير الكف لأشار الإمام عليه السلام إليه. أيضا عندنا صحيحة الكاهلي وهي الحديث 8، أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى فدلت هذه أيضا على أن الموجود إنما هو مسح للكف وليس مسحا لماذا؟ لأكثر من ذلك. هكذا أفيد في المقام. إذن صحيحة زرارة وصحيحة الكاهلي دلتا على أن المعتبر إنما هو مسح لخصوص الكفين، ليعلم أن الأقوال الأخرى المذكورة في كلمات الأصحاب تدل عليها أيضا جملة من النصوص، وبالتالي كيف يتعامل معها؟ التعامل مع النصوص التي دلت على الأقوال الأخرى التي أشرنا لها قبل قليل، التعامل معها بأحد طريقين. الطريق الأول أن يعمد إلى التصرف في ظاهرها فتحمل تلك النصوص على خلاف ما هو الظاهر منها. الطريق الثاني إذا بني على عدم إمكانية التصرف في ظهورها لا مناص عندها من الالتزام بحمل تلك النصوص المخالفة لما ذكرنا على التقية، فتحمل على التقية. على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في مقدار الضرب الذي يحتاجه المتيمم، هل يحتاج إلى ضربة واحدة أم يحتاج إلى ضربتين أم أكثر من ذلك؟ أقول المشهور بين الأصحاب أنه إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء اكتفي بضربة واحدة، أما لو كان التيمم بدلا عن الغسل فلا بد من ضربتين، إحداهما للوجه والأخرى لليدين. خالف شيخنا المفيد قدس الله نفسه الطاهرة فقال بعدم الفرق بين الوضوء والغسل والكيفية فيهما واحدة وهي ضربتان أيضا قال المفيد في كتابه الغرية وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن زهراء والكليني وابن البراج والمحقق في المعتبر بأنه ضربة واحدة في الوضوء والغسل، وقال علي بن بابويه باعتبار ثلاث ضربات في كليهما. إذن عندنا أقوال، القول الأول أن التيمم ثلاث ضربات سواء كان عوضا عن الوضوء أم الغسل. اثنين أن التيمم عبارة عن ضربتين سواء كان عوضا عن الوضوء أم عن الغسل. ثلاثة أن التيمم عبارة عن ضربة واحدة سواء كان عوضا عن التيمم أم عن الغسل. أربعة، أن التيمم إذا كان عوضا عن الوضوء فضربة واحدة، أما لو كان عوضا عن الغسل فضربتان. هذه هي الأقوال الموجودة في المسألة. مقتضى الإطلاق في النصوص أنه لا فرق بين الغسل وبين الوضوء. لاحظوا مثلا، وبالنسبة إلى صحيحة زرارة وهي التي تضمنت أن عمارا أصابته جنابة، جاء النبي صلى الله عليه وآله يعلمه كيفية التيمم، قال: ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى. واضحة في أن التيمم الذي يكون عوضا عن الجنابة إنما يكتفى فيه بمرة واحدة ولا يعتبر فيه تعدد الضرب. أيضا لو رجعنا إلى صحيحة الكاهلي وهي الرواية الأولى التي قرأناها قبل قليل، سألته عن التيمم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفي إحداهما على ظهر الأخرى. واضح أيضا أنه لا فرق سواء كان التيمم عوضا عن الوضوء أم كان التيمم عوضا عن الغسل، مقتضى الإطلاق الوارد في هذه الرواية عدم الفارق بينهما كما لا يخفى. إذن مقتضى الإطلاق في النصوص عدم الفرق بين الغسل والوضوء. نعم بعضها تضمن ضربة واحدة، وبعضها تضمن الضربتين، وبعضها تضمن الثلاث ضربات، وهناك ما ربما يظهر منه التفصيل بين الوضوء والجنابة. فإذا كان عوضا عن الوضوء واحدة، وإذا كان عوضا عن الغسل للجنابة فاثنتان. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، تفصيل ذلك بصورة أكثر أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.